بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في بيان معنى كلمة التوحيد، ونقف اليوم على معناها في لغة العرب. ومعرفة هذه أو معرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب يقوم على معرفة أمرين: الأول أن نعرف معنى كلمة إله، والثاني أن نعرف خبر لا المحذوف. فبمعرفة هذين الأمرين يعرف معنى هذه الكلمة العظيمة. والكثير من الناس زلت أقدامهم وظلت أفهامهم في معنى هذه الكلمة حين جهلوا هذين الأمرين، بل نجد كذلك أن الكثير من الناس إنما وقعوا في الشرك بالله عز وجل كذلك لجهلهم بمعنى العبادة، ولجهلهم كذلك بمعنى كلمة إله، كما ذكر ذلك العلامة المعلم في كتابه رفع الاشتباه. فالذي يريد أن يقف على معنى هذه الكلمة لا بد له من أن يعرف معنى الإله أولا. والإله في لغة العرب معناه المعبود. إذا قيل لك ما معنى الإله في لغة العرب، فقل الإله في لغة العرب هو المعبود. وقد نص على هذا أهل العلم، بل قد حكى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإجماع على ذلك. الإجماع على أي شيء؟ على أن الإله تعني المعبود. فقال رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: واعلم أن معنى الإله هو المعبود. هذا هو تفسير اللفظة بإجماع أهل العلم. فإذن أهل العلم مجمعون على أن الإله تعني ماذا؟ المعبود. قال: فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها. تأمل الآن، بمعرفة معنى هذه الكلمة تستطيع من خلالها أن تعرف الشرك. من عبد شيئا، يعني من توجه مثلا بالدعاء بحلفه باستعانته باستغاثته لحجر، فقد تأله ذلك الحجر، يعني ماذا؟ عبد ذلك الحجر. والذي يصرف الدعاء والحلف والاستعانة والاستغاثة لملك فقد تأله ذلك الملك، يعني عبده، وصار ذلك الملك ماذا؟ إلها له، إلها ومعبودا له. ولذلك قال: فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع ذلك باطل إلا إله واحد وهو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. وكذلك حكى هذا الإجماع الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، وبعد أن نقل رحمه الله أقوال بعض أهل العلم في معنى الإله قال: وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. هذا معناه، فالإله معناه المعبود. وقد حكى الإجماع أيضا العلامة أبا بطين رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية، فقال رحمه الله: معنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود، والتأله التعبد، يفسرون التأله بالتعبد والإله بالمعبود. وقال أيضا: وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه يفسرون الإله بأنه المعبود. والأمر كما نص على ذلك هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وأنت إذا رجعت إلى المعاجم وقواميس اللغة تجد أن علماء اللغة نصوا على هذا. فمثال ذلك مثلا أن ترجع إلى معجم المقاييس، معجم المقاييس لابن فارس، قال: أله الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد. أله الهمزة واللام والهاء، قال أصل يدل على ماذا؟ التعبد. فالإله الله تعالى، وسمي بذلك لأنه معبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد. قال رؤبة: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. والإلهة الشمس سميت بذلك لأن قوما كانوا يعبدونها. قال الشاعر: فبادرنا الإلهة أن تؤوبا. فهنا نجد أن ابن فارس فسر الإله بماذا؟ بالمعبود، والتأله بالتعبد. وهذا البيت: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. كلمة لله دره أو لله درك، هذه كلمة تقال عند العرب للرجل إذا كثر خيره وعطاؤه، إذا كثر خيره وعطاؤه يقال لله دره، تشبيها لهذا الخير وهذا العطاء بدر الشاة والناقة، يعني الحليب. واضح هذا؟ أي هذا. قال: لله در الغانيات، يعني النساء. والمدهي يعني المدح، المدحي. وهذا أيضا من تعاقب الحروف عند العرب، فهم هنا أبدلوا الحاء بماذا؟ بالهاء، وإلا أصله لله در الغانيات المدحي. وعندهم يقولون، عند العرب يقولون: مدحته ومدهته، فيبدلون ماذا؟ يبدلون الحاء بالهاء. واضح هذا؟ والمده أصلا يستعملونه ماذا؟ في نعت الجمال والهيئة، إذا أرادوا أن ينعتوا جمال شخص أو هيئة شخص قالوا ماذا يستعملون؟ هذا المدح. واضح. وأما المدح، المدح عام، المدح عام في كل شيء. قال لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي, والشاهد فيه تأله يعني من تعبدي. وقال الراغب في المفردات الله قيل أصله إله فحذفت همزته وأدخلت عليها الألف واللام فخص بالباري تعالى, ولتخصصه به قال تعالى هل تعلم له سميا, وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم. واضح هذا؟ وهذا هو الشاهد, قال إله هو اسم لماذا؟ لكل معبود. وسموا الشمس إلهة لاتخاذهم إياها معبودا, وأله فلان يأله الآلهة عبدا, وقيل تألها. فالإله على هذا هو المعبود, هذا إذن الإله ما معناه المعبود. وقال الإمام محمد بن أبي بكر الرازي في مختار الصحاح أله يأله بالفتح فيهما إلهة أي عبدا. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك بكسر الهمزة أي وعبادتك, وكان يقول إن فرعون كان يعبد. ومنه قولنا الله وأصله إله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود. وقال ابن منظور في لسان العرب أله الإله الله عز وجل, وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه, والجمع آلهة, والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها, وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه, يعني لا يعني هي آلهة. لماذا؟ لأنهم عبدوها. لكن هل هي آلهة في حقيقة الأمر بمعنى أنها تستحق أن تعبد؟ لا, فكل ما عبد من دون الله عز وجل باطل, كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق, وأن ما يدعون يعني يعبدون من دونه الباطل. وقال الفيومي في المصباح المنير آلها يأله من باب تعب إلهة بمعنى عبد عبادة, وتأله تعبد, والإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله, والجمع آلهة. فالإله فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب, وبساط بمعنى مبسوط. واضح هذا؟ وكذلك آلهة إلهة وألوهة وألوهية, عبد عبادة. ولذلك تجدون أن ابن جرير في تفسيره يقول أحيانا فلا تجوز إلهة, وأحيانا يقول ألوهة, وأحيانا يقول ألوهية. قال آلها إلهة وألوهة وألوهية, عبد عبادة. ومنه لفظ الجلالة يعني الله, وهو علم غير مشتق, وأصله إله بمعنى مألوه. وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه, والتأله التنسك والتعبد. إذن هذا كلام من؟ كلام أصحاب المعاجم والقواميس, أنهم يفسرون الإله بالمعبود والألوهية بماذا؟ بالعبودية, العبودية. قال ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره وقوله أإله مع الله يقول تعالى ذكره أمعبود مع الله. وهكذا المفسرون يفسرون الإله بالمعبود. وقال القرطبي رحمه الله أإله مع الله، أي هل معبود مع الله يعينه على ذلك؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الإله هو المألوه، أي المستحق لأن يؤله أي يعبد، ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده، وكل معبود سواه ملة عرشه إلى قرار أرضه باطل وفعال بمعنى مفعول، مثل لفظ الركاب والحمال بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة يرتجزون في حفر الخندق يقولون هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. والشاهد في البيت هذا الحمال، الحمال يعني المحمول، فهم كانوا يحملون ماذا؟ يحملون الطين، يحملون الطين، وقالوا هذا الحمال لا حمال خيبر. وفي خيبر كانوا يحملون التمر ويحملون العنب وهكذا، فقالوا حمل الطين هنا واللبن لبناء المسجد هذا أبقى وأنفع وأطهر عند الله عز وجل من حمل ماذا؟ من حمل الثمار من خيبر. هذا الحمال أي يعني المحمول، لا حمال يعني ليس كالمحمول من خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. قال وإذا قيل هذا هو الإمام فهو الذي يستحق، وكذلك منه الإمام، الإمام هو من يؤتم به، الذي يستحق أن يؤتم به، كما قال تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فعهده بالإمامة لا ينال الظالم، فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه ولا يركن إليه، كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن ائتم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظلم نفسه، فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة؟ والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من بديع الاستدلال، من بديع الاستدلال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. يقول شيخ الإسلام فمن ائتم بمن لا يصلح للإمامة فقد ظلم نفسه، فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر وعبد من لا يصلح للعبادة؟ والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشاهد أن شيخ الإسلام قال الإله هو المألوه، أي المستحق لأن يؤله أي يعبد. وقال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير والإله بمعنى المعبود. وقال الشوكاني رحمه الله أإله مع الله، أي هل معبود مع الله؟ وقال أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه الآية تفهم إذا فهمت هذه اللفظة، إذا فهمت لفظة إله فهمت معنى هذه الآية. وهو الذي في السماء إله، ما معنى معبود؟ وفي الأرض إله يعني معبود، واضح هذا؟ ولذلك كم غابت عن الناس من الحقائق الشرعية ومن فهم معاني القرآن والسنة بسبب أنهم ماذا؟ جهلوا معنى هذه الكلمة العظيمة. وكما قال كما قلنا المعلم اليماني وصدق، كثير من الناس زلوا وضلوا بسبب جهلهم بهذه الكلمة الإله وبسبب جهلهم بمعنى العبادة، فظنوا أن الإله فسروها بالخالق، الإله عندهم الخالق، ولذلك أنت لا تكون مشركا إلا إذا نسبت الخلق لغير الله أو اعتقدت أن هناك خالقا سوى الله عز وجل، وهكذا. والعبادة جهلوا معناها فحصروا معناها في الصلاة والصيام والزكاة والحج. فأنت إذا صليت لله وصمت وزكيت وحججت لبيت الله فأنت الموحد، ولا يضرك بعد ذلك أن تدعو غير الله أو أن تحلف بغير الله أو أن تستعين بغير الله أو أن تستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: الجار والمجرور في الموضعين متعلق بإله، اللي هو في السماء وفي الأرض، لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة، والمعنى وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض. وقال الألوسي رحمه الله في روح المعاني: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: الظرفان متعلقان بإله، لأنه صفة بمعنى معبود من آله بمعنى عبد. وقال أيضا في تفسير قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال: فإن إلها بمعنى مألوه من آله إذا عبد. وكذلك الشنقيطي رحمه الله قال في تفسيره: قال: والإله المعبود فهو فعال بمعنى مفعول. وقال السعدي رحمه الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض، فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين. وهذه كقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي ألوهيته ومحبته فيهما. وأما هو فهو فوق عرشه بائن من خلقه، متوحد بجلاله، متمجد بكماله. لأن بعض الناس، وذكر ونص على هذا، لأن بعض الناس إذا قرأوا هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا: الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض. وكذلك: وهو الله في السماوات والأرض، قالوا: إن الله بذاته في السماوات وفي الأرض. والمراد بذلك أنه معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وأما هو بذاته فهو فوق عرشه بائن من خلقه، متوحد بجلاله، متمجد بكماله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الأصول الثلاثة: الإله فعال، يعني هذا وزن، على وزن فعال، بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، مشتق من أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى. والإله هو المعبود المطاع. وقال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد: وإله بمعنى مألوه، كغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما. وقال أيضا: إله بمعنى مألوه، والتأله التعبد. وكذا قال علامة الفوزان، قال: أما الإله فمعناه المعبود، من أله يأله بمعنى عبد يعبد، فإله معناه معبود وليس معناه الرب، وإنما معناه المعبود، والإلهية هي العبادة. وكذا قال الشيخ العلامة الراجحي حفظه الله في شرحه على كشف الشبهات، قال: والإله معناه المعبود. وهكذا غير واحد من أهل العلم نصوا على ماذا؟ نصوا على أن الإله معناها المعبود، فهذا هو معنى الإله في كلام الله وفي كلام رسوله وفي لغة العرب وفي كلام أصحاب المعاجم وفي كلام المفسرين، فلا يلتفت لقول من فسره بغير هذا من المتصوفة والأشاعرة والمتكلمين. والعلماء قد ردوا عليه، علماء ردوا على من فسروا هذه الكلمة بغير هذا التفسير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. هذا عندهم. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله. هم قالوا إله معنى آله يعني خالق، لا، إله معنى مألوه يعني معبود. قال: والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وقد غلط طائفة من أهل الكلام وظنوا أن الإله بمعنى الفاعل، وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية، الإله هو القادر وهو الرب، وجعلوا العبادة مألوهين كما أنهم مربوبين. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير: فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين، يعني لو واحد فسر الإله قال هو الخالق أو هو القادر على الاختراع، فيرد عليه من وجهين: أن يقال له أولا أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه، يعني لو سلمنا به قلنا طيب ما مشكلة الإله، سلمنا لكم أنه هو القادر على الاختراع، فهو تفسير باللازم للإله الحق، يعني لو سلمنا بهذا هو تفسير باللازم لمن؟ للإله الحق. فهمنا هذا؟ يعني المعنى أن الإله الحق، أن الإله الذي يستحق أن يعبد لا بد أن يكون ماذا؟ خالقا قادرا. واضح هذا؟ فهو تفسير باللازم، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. واضح هذا؟ فلو سلمنا نقول هذا المعنى يفهم من كلمة الإله بالالتزام. واضح؟ فمن استحق أن يكون إلها معبودا فيلزم أن يكون ماذا؟ خالقا قادرا على الاختراع. واضح؟ إذن الآن ظهر لنا الأمر الأول الذي تنبني عليه معرفة معنى هذه الكلمة، وهو أن الإله معناه ماذا؟ معناه المعبود. ثم بعد ذلك نأتي إلى خبر لا المحذوف. وتقدير خبر لا المحذوف هنا كذلك ظلت فيه أفهام، وربما أنك وجدت أن الكثير من النحويين يقدرونه بموجود، وهذه مصيبة. يعني هو أصلا لا إله هنا، لا هذه نافية وإله اسمها، أين الخبر؟ خبر محذوف تقديره حق، والكثير من النحويين يفسرونه بماذا؟ لا إله موجود إلا الله. ونحن بينا أن كل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها، وعلى هذا فالآلهة الموجودة كثيرة، فلا يصح تقدير الخبر بماذا؟ بموجود. واضح هذا؟ ولذلك ما يلتفت إلى قول من قال هذا، لأنه مخالف لما دل عليه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. والشيخ ابن باز رحمه الله له رد على رجل يسمى الحسن بن صافي، وكذلك ماذا رد على أبي عبد الله محمد بن الفضل، وكلاهما ممن جانب الصواب في هذه المسألة، وكلاهما ممن يشهد له بالبراعة في ماذا؟ في النحو. بل يعني صاحب المنتخب هذا اللي هو الحسن بن صافي هذا يلقب بملك النحاة، لكن الشيخ بن باز رد عليهم. قال الشيخ رحمه الله في تعليقاته على شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان حقيقة ألوهية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يعني قال لهم: أنتم يا من تفسرون أو تقدرون الخبر بموجود فتقولون لا إله موجود، كيف تنفون وجود الآلهة والله أثبت أن للمشركين آلهة؟ قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم، وقال هنا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قال: فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وآخرون. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الإلهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جواباً لنبينا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب والله ولي التوفيق. وكذلك تجدون ما ذكرناه عن العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن وكذلك عن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وكذلك في أيضا ما ذكرناه عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ إبراهيم الخريصي وكذلك ما ذكرناه عن الشيخ العلامة بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم في إعراب هذه الكلمة. واحفظوا الإعراب هذا إعراب الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين النووية. فقال لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية للا التي لنفي الجنس. قال لا إله ونفي الجنس أعم النفي. واسمها تقول لا في الإعراب لا نافية للجنس. وإله اسمها اسم لا. وخبرها محذوف والتقدير حق. وقوله إلا أداة استثناء وحصر. والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف. لا إله حق ولذلك تقول إلا الله إلا الله. فالله لفظ الجلالة بدل من الخبر الذي هو حق من خبر لا المحذوف. وليس خبرها بدل من خبر لا المحذوف وليس خبرها يعني الله ليست بخبر. واضح؟ إنما لفظ الجلالة هذا ماذا؟ بدل من الخبر. لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات فصارت الجملة فيها شيء محذوف. يعني لو واحد قال الله خبر يرد عليه بماذا؟ بأن لا النافية في الجنس هذه لا تعمل إلا في النكرات. والله لفظ الجلالة معرف بالألف واللام فهذا دليل على أن الخبر محذوف. الخبر محذوف ليس بموجود. فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره حق أي لا إله حق إلا الله هذا التقدير. وهناك آلهة لكنها باطلة ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كذلك الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد عربها إعرابا واضحا في تنبيهات السنية على العقيدة الوسطية. قال لا نافية للجنس تعمل عمل إن. وإله اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف والتقدير حق. وإلا أداة استثناء ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية يعني الله بدل من الخبر المحذوف. واضح هذا؟ فهذا في بيان معنى كلمة إله وفي تقدير الخبر المحذوف. إذن لا إله إلا الله لا هذه قلنا نافية للجنس. وإله اسمها مبني على ماذا؟ على الفتح. لا إله وخبرها محذوف تقديره حق. وإلا أداة استثناء ولفظ الجلالة بدل من الخبر الذي هو حق. فهمنا هذا؟ طيب إذن هذه الكلمة ما نقول لا إله ما معنى هذا؟ لا معبودة. لأننا عرفنا أن الإله هو أن معنى الإله المعبود لا معبودة. طيب إذن نفهم من هذا أن كل من توجه الناس إليه بالعبادة فقد اتخذوه إلها. لا معبودة والخبر قلنا ماذا؟ بحق. أو حق لا معبود حق إلا الله، فعندنا لا نافية وإله نكرة مسبوقة بالنفي تفيد العموم، يعني هذا ليس هناك من يستحق أن يعبد، نفي لجميع من يستحق أن يعبد. ثم قال إلا الله، وهذا استثناء بعد ماذا؟ بعد نفي، وهذا قلنا أسلوب من أساليب الحصر، أي نعم، والقصر. والقصر في اللغة قلنا معناه الحبس، ومنه قوله حور مقصورات في الخيام. واصطلاحا القصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فهنا الألوهية والعبادة ثابتة لمن؟ لله عز وجل، منفية عمن سواه، واضح؟ إذن الألوهية محصورة ومقصورة على الله ومنفية عمن سواه. وقصر الإلهية والعبادة على الله عز وجل دلت عليه الكثير من الأدلة، فقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، وقال تعالى قل إنما هو إله واحد. وإنما هذه أداة حصر وقصر، وكذلك إياك نعبد هذه فيها حصر وقصر لأنه قدم المفعول على الفعل والفاعل، وكذلك بل الله فاعبد، بل الله فاعبد قدم المفعول على ماذا؟ على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. وكذلك قل الله أعبد كذلك قدم ماذا؟ المفعول على الفعل والفاعل. وقال تعالى ونحن له عابدون، وأصلها ماذا؟ ونحن عابدون له، فقال له عابدون، واضح هذا؟ فمعلوم ومقرر في علم المعاني أن إنما وكذلك تقديم العامل على المعمول من صيغ الحصر، وكذلك الاستثناء المسبوق بالنفي. فظهر لنا بهذا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، واضح هذا؟ والدليل على أن هذا هو معناها في لغة العرب، لأن نتكلم عن معناها في لغة العرب أمور. الأول أنه قد جاء تفسيرها في القرآن، وقد نزل القرآن بلغة العرب، جاءت مفسرة في القرآن، فالقرآن نزل بلغة العرب، إذن هذا هو تفسيرها، الذي جاء به القرآن هو تفسيرها في لغتهم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بهذا، وهو أفصح العرب لسانا وأعظمهم بيانا، أفصح من نطق بالعربية من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فسرها بهذا. والثالث أن العرب الفصحاء البلغاء لم يفهموا منها إلا هذا، يعني حين دعوا إليها كما ذكرنا ذلك. الرابع أن قواميس ومعاجم اللغة جاءت بهذا المعنى. والخامس أن علماء الشريعة الراسخين في العلم العارفين بكلام الله وكلام رسوله ولغة العرب فسروها بهذا المعنى، وسنستعرض إن شاء الله عز وجل أقوالهم في الدرس القادم، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.